بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، وهذه المجالس في الحقيقة هي خير مجالس الدنيا. والله هذه الأوقات التي يقضيها المسلم مع كتاب ربه جل وعلا، يتلوه ويتدبره ويقوم به، هي والله أسعد أوقات المسلم في هذه الدنيا. لا توجد فرحة ولا سعادة في هذه الدنيا مثل السعادة بالقرآن الكريم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته من خلقه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ تأملوا عندما تقرأ قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هنا بعد هذا الإيمان بالله وأنه الملك وحده والمتصرف وحده، لا مكان لموالاة أعداء هذا الملك أبدا. المسلم عندما يسمع هذه الآيات يتعلق قلبه بالله، يحب الله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. لأنه إذا والى أعداء هذا الملك الذي هو ملك الملوك والمتصرف في كل شيء بما يشاء، إذا والى أعداءه فهذا في الحقيقة سفه وهلاك وخسران. فقال تعالى بعدها مباشرة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. كيف يتخذون الكافرين وهم أعداء مالك الملك؟ هذا خسران وهلاك. وهذا يتناسب مع مقصود سورة آل عمران، لأنه كما عرفنا من أبرز مقاصد هذه السورة تثبيت المؤمنين على الحق، على الإيمان. ولا شك أن موالاة المؤمنين للكافرين، أن يتخذوهم أحباء ونصراء، هذه من أعظم صور الضعف في الإيمان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أوثق، قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلما يوالي المؤمنون الكافرين فهذه من صور الضعف فجاء تثبيت المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم أيضا كما عرفنا في الآيات الماضية، كما مر معنا في تفسيرها، أن من معاني قول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء، من معاني الملك ماذا؟ النبوة، لأن هذه الآيات فيها إشارة إلى انتقال السيادة والعزة من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان الأنبياء من نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام، بني إسرائيل، ثم انتقلت النبوة من هذا الفرع إلى فرع إسماعيل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يؤتي النبوة والملك من يشاء. فكما مر معنا أن هذه الآيات فيها بشارة لهذه الأمة، فلما جاءت البشارة بهذه الأمة إن هي الأمة التي يكون لها الملك، تكون لها السيادة والعزة والتمكين في الأرض، إذن لابد أن تظهر عزة هذه البشرى بأن لا يتخذوا الكافرين أولياء، والله تعالى رفعهم واختارهم، فأيضا هذه مناسبة. وكذلك ذكر بعضهم أن قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا فيه تعريض بنصارى نجران، نزلت سورة آل عمران بسبب وفد نصارى نجران، وهم يعلمون الحق، الحق واضح خاصة بعد أن نزلت هذه السورة، لكن بسبب موالاتهم للروم وخوفهم للروم بقوا على نصرانيتهم وشركهم. فجاء التعريض بهذا، أن المؤمن الحق لا يتخذ الكافرين أولياء. قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني أحباء ونصراء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هو معلوم المؤمن إذا اتخذ الكافر وليا فلا شك أنه ترك ولاية إخوانه المؤمنين، فهذا أمر معلوم. ولكن فائدة هذا القيد من دون المؤمنين فيه تشنيع، يعني أنتم لكم مندوحة عن موالاة الكافرين، توالون إخوانكم المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الأصل أن توالوا المؤمنين، يوالي المؤمن أخاه المؤمن، ينصره ويحبه ويعاونه، لا أن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهذا فيه تشنيع على من والى الكفار. ثم أيضا ذكر بعضهم، وإن كان المعنى الأول هو الأصل، لكن أيضا هذا القيد قد يكون فيه تنبيه أن الولاية المحرمة للكافرين هي الولاية التي تؤدي إلى ترك ولاية المؤمنين، هذه الولاية المحرمة، لأنه كما سيأتي معنا في بعض الصور ممكن تكون هناك ولاية بين المسلم والكافر، لكن ما يكون هناك عداء للمؤمنين وترك موالاة المؤمنين، ففي بعض الصور تكون جائزة. فكأن هذا القيد في تنبيه لمثل هذا، يعني مثلا صلة الرحم إن كانوا من الكافرين، هذا اتخذهم أولياء يحبهم ومحبة طبيعية، محبة القرابة، وربما يعاونهم ويقوم على مصالحهم، طيب هذه ولاية للكافرين، لكن ما كانت على حساب المؤمنين، ليست من دون المؤمنين. فهذا فيه إشارة إلى هذه المسألة، والله أعلم. ثم توعد الله تعالى من يفعل ذلك، من يوالي الكافرين، قال ومن يفعل ذلك، إشارة إلى البعيد، يعني موالاة الكافرين كأن أمر بعيد عن الخير، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله، عندما تقول ليس من الله يعني ماذا؟ هو بريء من الله، الله بريء منه وبعيد عن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من غشنا فليس منا. هذه من صيغ البراءة الشديدة. وكما يقال: أنت مني وأنا منك في قوة الصلة والمحبة، فكذلك في البراءة يقال: لست مني ولست منك، رحمك الله. فإذا لا شك أن هذا يعني فيه تشنيع شديد. وأيضا تأمل، قال: فليس من الله في شيء، هذا فيه تصريح بعموم النفي في جميع الأحوال. فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء، يعني كأنه انقطع عن الله انقطاعا تاما، يعني لا في دين ولا في عقيدة ولا في محبة لله ولا في صلة لله ولا في نصرة من الله. فليس من الله في شيء من الأشياء، لأن هذا الإخوة أمر معقول. كيف الإنسان يدعي أنه يحب محبوبا ثم يوالي أعداء هذا المحبوب؟ هذا لا يمكن أن يكون. قال: فليس من الله في شيء. ثم قال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. استثنى هذه الحالة، الناس منهم القوي ومنهم الضعيف، فهذا من رحمة الله تعالى، نظر إلى أهل الضعف. إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إذا كان الإنسان في بلد من البلدان وسيطر عليها الكفار، أو هي من بلاد الكفار واضطر أن يعيش فيها، ما وجد سبيلا للهجرة منها، أو كان في وقت من الأوقات ولا يستطيع أن يظهر براءته منهم، فجاء الاستثناء هنا: إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذن يعني يجوز أن يواليهم إذا خاف من شرهم. إلا أن تتقوا، يريد أن يتقي شرهم. إلا أن تتقوا منهم، ما قال تتقوهم، قال تتقوا منهم. قالوا: عدي الفعل بمن لتضمينه معنى تتقوا وتخافوا منهم، فيضمن معنى الخوف، يعني فيه إشارة إلى أن هنا يغلب على الظن أنه أمر مخوف، ليس مجرد رأى أنه يعيش في مجتمع كافر إذن لابد أن أسيرهم في كل شيء، لا، لابد أن يكون الأمر ظاهرا. ولذلك أيضا جاء المفعول المطلق هنا: إلا أن تتقوا منهم، قال تقاه، يعني جاء التوكيد هنا بالمفعول المطلق، الإشارة إلى تحقق كون الحالة حالة تقية، إن هذه بالفعل حالة تقية. إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني هناك شر محقق مؤكد، لا مجرد توهم أو شك. يعني ممكن واحد يقوم يصلي ما أحد يكلمه مثلا، لكن لضعفه أو لتوهمه فيظنه إذا قام يصلي مثلا في هذه المنطقة في هذه الحديقة وفي بلاد الكفار ممكن أن يؤذى ويضرب، والأمر لا يصل إلى هذا، وهو ممكن يعرف هذا، لكن يقول: لا خلاص أنا أؤخر الصلاة، أجمع الصلاة لأجل هذا الخوف. لا، وهذا كما حصل لحاطب رضي الله عنه، أن توهم أنه إذا ما أحسن إلى المشركين في تلك الفترة قد يعتدى على أهله، هذا شيء من توهم في الحقيقة. يعني لذلك يعني كان فعله خطأ، ويعني غير صحيح. إذن قال إلا أن تتقوا منهم تقى. إذن نستفيد من هذا الاستثناء أن موالاة الكافرين الأصل فيها أنها من كبائر الذنوب لا شك، ولكنها تجوز في مثل هذه الحالة لاتقاء الضرر. إلا أن تتقوا منهم تقى، فيواليهم كأن هذه الموالاة يعني وقاية له من ضررهم. إلا أن تتقوا منهم تقى، وفي قراءة يعقوب إلا أن تتقوا منهم تقية، فيستتر منهم حتى لا يتضرر. مثلا يخفي دينه، يصلي سرا حتى لا يؤذى مثلا، إذا كان الواقع يعني بالفعل فيه إيذاء. الآن هذا موجود يعني في بعض بلاد الكفار تتفاوت، في بعض البلدان فيها عداء للإسلام فتمنع المرأة مثلا من النقاب، وإذا خرجت بنقابها ممكن أن تؤذى وتكون المفسدة أكبر من مصلحة النقاب، فيمكن هنا تترك النقاب. إيش تفعل وإذا اضطرت إلى الخروج يعني؟ لكن إذا ما كانت مضطرة للخروج تبقى في بيتها، تلزم بيتها. إذا اضطرت تذهب إلى مستشفى وتضطر إلى الخروج، وإذا لبست النقاب ممكن أن تؤذى إذاء يعني فيه إذاء لها وانتهاك لحرمتها، فلا شك أن ترك النقاب هنا اكتفاء بالحجاب يعني هو الواجب. فهذا يدخل في الآية إلا أن تتقوا منهم تقى، والله المستعان. فإذن هذا يجوز. وموالاة الكفار الإخوة لها درجات، فإذا كانت موالاة لأجل دينهم فهذه نفاق وردة وكفر والعياذ بالله، أن المسلم يوالي الكافر لأجل دينه محبة لدينه، وهذا ما يفعله مسلم، لأن هذا نفاق، كأنه يريد من الكافر أن يستولي على بلاد المسلمين وأن ينشر الكفر. لا شك أن هذا كفر وردة، وهذا ما يفعله مسلم. حالة ثانية أن يواليهم لأجل مصلحة دنيوية مع وجود العداوة من الكفار، فلا شك أن هذا أمر محرم، هم يعادون المسلمين وأنت تواليهم لأجل الدنيا، تريد منهم دنيا، فهذا لا يجوز، أمر محرم لكن لا يصل إلى الكفر. لابد أن نفهم هذه النصوص في القرآن الكريم فهما دقيقا. لماذا؟ لأنه مثل هذه الآيات الإخوة ينزلها الخوارج على المسلمين الذين يقعون في شيء من موالاة الكفار، فيكفرون أهل الإسلام بمثل هذه الآيات. فحاطب رضي الله عنه حصلت منه هذه الصورة، أنه والى الكفار موالاة ظاهرة، موالاة قوية شديدة لأجل مصلحة دنيوية، كما تعرفون في قصة فتح مكة عندما كتب حاطب رضي الله عنه رسالة إلى كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان وصى الصحابة ما يخبر أحد منهم بوجهة هذا الجيش، ما يريد من الكفار أن يستعدوا ويحصل قتال في الحرم، يريد أن يباغتهم. فحاطب رضي الله عنه كتب رسالة من حاطب إلى كفار قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم. طبعا هذا في العرف الحاضر تعتبر خيانة، ممكن صاحبها يقتل، لأن انظر هذا هذه الموالاة ممكن تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الصحابة، يعني شيء كبير. لكن حاطب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أوحى إليه، النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه و يعني أرسل علي رضي أرسل عليا والمقداد، وقال يعني هناك يعني امرأة في مكان روضة خاخ عندها رسالة هاتوا بالرسالة، وبالفعل جاءوا بالرسالة، وإذا هي بالفعل من حاطب إلى المشركين. فطبعا عندما جاء حاطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما سأله قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ تأمل، استفصل عن مقصوده. فهذا يدلنا على أن الموالاة فعل يحتمل، ليس كفرا في ذاته. فرق بين واحد يسجد لصنم ويعرف أن هذا صنم ويسجد له، هذا ما في احتمال أنه والله ممكن هذا يعني ما يكون كفرا، هذا كفر عملي. واحد والعياذ بالله يأخذ المصحف ويدوسه، هذا كفر مطلق عملي. لكن موالاة الكفار تحتمل، لو ما كانت تحتمل لما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقصود حاطب، قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، ما فعلت هذا رضا بالكفر. ويعني ذكر أنه عنده أهل بمكة، قال: أردت أن أصطنع يدا عند كفار قريش حتى يحموا قرابتي، وأنا امرؤ ملصق في قريش لست منهم، وإن من معك من المهاجرين لهم قرابات في قريش. فقال: ما فعلت هذا رضا بالكفر. فحاطب رضي الله عنه خاف على أهل الذين بمكة مستضعفون، فأراد أن يصنع معروفا لقريش حتى إذا رأوا حاطب مع جيش المسلمين يعني ما يقتلون أهله، يقول: هذا قدم لنا معروفا يحفظون له أهله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه فعذره، عفى عنه، مع أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال: لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لأن حاطب من أهل بدر. فتأمل هنا، حاطب رضي الله عنه أرسل رسالة إلى كفار قريش، هذه موالاة، نصرة لهم، لكن عذره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما والاهم لأجل دينهم، ما والاهم رضا بالكفر، لا، وإنما والاهم لأجل الدنيا، مصالح دنيوية. هذا محرم، وأنزل الله: لا يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سورة الممتحنة أنزل هذه الآية. لكن ما وصل هذا إلى درجة الكفر. فإذا هذه الموالاة يعني محرمة لكن لا تصل إلى درجة الكفر. كذلك تشبه هذه الصورة صورة الجاسوس، إذا تجسس واحد من المسلمين لأجل مصلحة الكفار، يأتي لهم بأخبار المسلمين وأسرار المسلمين ويخبر بها الكفار حتى يعادوا المسلمين ويقتلوهم. فهذا الجاسوس كذلك حكمه حكم هذه الصورة، بحسب ما في قلبه. إذا قال: والله أنا ما فعلت هذا إلا لأجل الدنيا، هم يعطوني مالا لأجل ذلك أنا فعلت لهم هذا الأمر، وإلا أنا مسلم وأنا أكره الكفر ولكن فعلت هذا لأجل المال، فهذا لا يصل إلى الكفر. لكن ولي الأمر يفعل ما يراه مناسب، ممكن أن يقتل، ممكن أن يعني يسجن، العقوبة التي تناسبه، لكن ما يصل إلى درجة الكفر إن كان لأجل الدنيا. وإن كان هو على خطر عظيم، أن يوشك أن يزيغ قلبه ويحب الكفر بعد ذلك. وهكذا من الصور في موالاة الكفار المعاملات الدنيوية من تجارات ومعاهدات لأجل الدنيا، مصالح، معاهدات اقتصادية، سياسية، تجارية، صحية. فمثل هذه الأصل فيها الجواز، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في صلح الحديبية وصالح اليهود، فهذا يرجع إلى ولي الأمر. كذلك الاستعانة بالكفار لدفع ضرر من كفار آخرين أو من مسلمين اعتدوا على المسلمين، فمثلا دولة مسلمة ما استطاعت أن ترد عدوان دولة اعتدت عليها فاستعانت بعض المشركين. هذه مسألة فقهية فيها خلاف، وإن كان جمهور العلماء على جواز الاستعانة بالكفار لأجل دفع العدوان إذا تحققت المصلحة، ما يعرفون ما تحصل خيانة هنا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يعني في غزوة حنين، واستعار من دروعا، فهذا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن شرهم. كذلك من الصور الجائزة أن يكون هناك موالاة بين مسلم وشخص معين بسبب يدعو إلى هذه الموالاة، سبب شرعي كقرابة، مثل ما قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. طيب المصاحبة موالاة، يحب والديه محبة يعني محبة طبيعية، ما يحبهم لأجل شركهم طبعا، وإنما يحبهم لأنهم والدة، يحب أمه لأنها أمه، يحب أباه لأنه أبوه، لكن يبغضها لأجل الشرك الذي عندها. فلا شك أنه ستكون بينهم علاقة، مقبل رأسها وإن كانت كافرة، يسقيها، يطعمها، يقوم على خدمتها، هذا مطلوب. وصاحبهما في الدنيا معروفة كما قال الله تعالى. لذلك أسماء رضي الله عنه لما زارتها أمها يعني هو كانت كافرة، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أمي جاءت راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، تعطيها هدايا وتصلها. وهكذا لذلك يجوز مثلا إذا تزوج المسلم من أهل الكتاب، كيف ستكون علاقة بينه وبين زوجته؟ لا شك يكون فيها موالاة ومحبة، وهذا فيه تأليف لقلوب هؤلاء للإسلام. ذلك الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لكن ينتبه ما تكون الموالاة لأناس من الكفار وإن كانوا مسالمين، لكن يعني إذا كانت الموالاة في الظاهر توهم شيء من الرضا بكفرهم واستحسان ما عندهم، فهذه موالاة محرمة. موالاة القرابة والأرحام والوالدين واضح سببها واضح، أما ما يكون لها سبب وتصاحب الكفار، لا، هذا محرم. مثل ما يفعل بعض المسلمين هداهم الله، يشاركونهم في أعيادهم و يعني يصاحب يعني جماعة من الكفار ويذهب إليهم ويسهر معهم، لا، هذا ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي، لأن هذه موالاة يعني تؤدي إلى استحسان ما عندهم، وهكذا التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه موالاة محرمة. فإذا كما عرفنا الإخوة، هذه يعني درجات للموالاة، والله أعلم. إذن قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ولما كانت هذه الموالاة الجائزة بسبب الخوف من شرهم فيتقيهم المسلم، أو قد تكون كما عرفنا صور أخرى للموالاة الجائزة، قد تؤدي هذه الموالاة إلى التساهل ثم تجر إلى الميل الباطني إلى عقيدتهم إلى دينهم. فقال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. سبحان الله، جاءت في موقعها المناسب، تحذير شديد، ويحذركم الله نفسه، لأن هذا يعني أمر خطير جدا، قد تزيغ القلوب ويسلب الإيمان والعياذ بالله وتحصل الردة. فهنا يحذر المسلم غاية الحذر، نعم رخص لك في الموالاة إذا كان هناك ضرورة وإذا كان هناك سبب معين، أما أنك تصاحب الكفار وتماشيهم بعد ذلك، وهذا يوجد للأسف عند بعض المسلمين، بعد ذلك ينظر إلى الكفار أنهم أحسن من المسلمين، وهكذا تجد للأسف بعض المسلمين يقول كفار أحسن من المسلمين، كفار عندهم نظام، كفار عندهم أمانة، ويمدح فيهم وينبهر بحضارتهم وتعاملهم وأخلاقهم، ودائما يذم المسلمين، وهذا في الحقيقة ضلال مبين. نعم قد يوجد شيء من الآداب والأخلاق الحسنة عند الكفار، لكن لا يعني هذا أنك تذم المسلمين. أولا هذا الأمر يضخم في الحقيقة ويعطى أكثر من حقه. أنت ما نظرت إلى المؤمنين الصالحين، والله عندهم من الآداب والأخلاق ما لا يوجد يعني ولا عشر معشار هذا عند الكفار. ديننا كله آداب وأخلاق، هم قد يكون عندهم يعني شيء من الأخلاق في أمور معينة، نظام أو كذا، فينبهر بعض المسلمين ويضخم الأمر. لا، الحمد لله في الإسلام وأهله الخير العظيم، هذا لا شك فيه. ثم ليس بعد يعني ليس هناك أقبح من الكفر. يعني ما الفائدة هذا الكافر يكون عنده أخلاق وتعاون ولباقة مع الناس وهو يقطع صلته بالله؟ والله كل هذا ما ينفع وما يجدي ولا تغتر. فإذا فقد يؤدي هذا إلى الميل إليهم، فجاءت هذه الآية تنقذ المسلم من الانزلاق والردة، ويحذركم الله نفسه، حتى ما قال هنا عذابه وبطشه، لا نفسه، هذا يعني في هيبة عظيمة، ويحذركم الله نفسه، طبعا نفسه يعني أن يبطش بكم أن يعذبكم، لكن جاء بهذا الأسلوب الذي يدل على العظمة والهيبة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، يجازي كلا بعمله وإلى الله المصير، وأيضا هذا في زيادة في الترهيب، وإلى الله المصير، نصير إلى الله، كل منا سيحاسب بعمله. ثم لما كانت الموالاة في الحقيقة أصلها في الباطن، قال الله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، كما عرفنا في قصة حاطب، حاطب والى المشركين لكن باطنه كان مع المسلمين. نعم وبعض الناس قد يوالي الكفار ويكون باطن والعياذ بالله معهم ويرتد عن دينه، فقال الله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. هذه خطيرة، إن بعض المسلمين قد يعيش في بلاد الكفار ولا شك ستكون بينه وبينهم ولا، لأن لابد أن يحترم أنظمتهم ويعيش في بلادهم، يحترم قوانينهم، يعاملهم بالمعاملة التي تظهر للكافر أخلاق الإسلام الحسنة وسماحة الإسلام ورحمة الإسلام، لا شك هذا مطلوب، وبالعكس هو يتعبد لله بهذا، لكن هنا يظهر الفرق بين من يستحسن هذا الأمر ويرى والله أن الحياة هناك جميلة والخلطة معهم جميلة، ثم يراهم ويحبهم من قلبه، ثم ممكن يتنازل عن دينه ويقول يعني الأمر سواء، ديننا ودينهم واحد وكلها أديان سماوية، وهكذا يتنازل شيئا فشيئا عن دينه إلى أن والعياذ بالله ينسلخ من دين الإسلام، هذا خطير. نعم تعاملهم، لابد أن تتذكر دائما أنك ما تعاملهم إلا لأجل أن تؤلف قلوبهم للإسلام، وإلا فقلبك يبغضهم. ولذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كان يقول إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني أحيانا يضطر إلى مثل هذا، ويعني يحسن التعامل في الظاهر رحمة بهذا الكافر حتى ما أخذ فكرة سيئة عن المسلمين، وأن المسلم جافي والمسلم غليظ، وهذا نحتاج الإخوة في بلادنا، يعني نسبة الكفار والأجانب والجنسيات مختلفة، فعندما تعاملهم بأخلاق راقية بالفعل تجذب قلوبهم للإسلام. وإن كان في قلبك كراهة الكفر الذي عنده، لكن في قلبك أيضا أنك ترحمهم قدرا وتريد أن تهديهم للإسلام. فإذن قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وذلك هنا قدم إن تخفوا ما في صدوركم، لأن الموالاة أمرها يتعلق بالباطن بخلاف ما مر معنا في سورة البقرة. ماذا قال في آخرها؟ لله ما في السماوات ما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. لأن الآيات الماضية كانت عن أعمال ظاهرة، المداينة. قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا تخفى عليه خافية، والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، يعني مع كمال علمه فيذكر الله تعالى كمال قدرته، والله على كل شيء قدير، بذلك يتم الكمال. فالله يعلم ما في الصدور، كان يقول: وإن أمهلكم فالله قادر عليكم، والله على كل شيء قدير، قادر على عقوبتكم، والله على كل شيء قدير. ثم أيضا تأمل، يقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يعني انتقل من الترهيب والتحذير عن طريق المراقبة، مراقبة الله، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. انتقل من المراقبة إلى التذكير بلقاء الله تعالى وجزائه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فكما أن الله تعالى يعلم ما في أنفسنا، غدا سيجازينا على هذه الأعمال. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويوم القيامة يجازيكم عليه. فقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، محضرا أمامك. ثم: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني ممكن يكون، يعني الجملة، الآية جملتين: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، تقف بعدين، يعني الواو هنا تكون يعني استئنافية، جملة أخرى: وما عملت من سوء تود لو، الخبر تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. وممكن أن يكون: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، تقدير أيضا محضرا، تجده محضرا، الخير محضرا والسوء محضرا. ثم قال: تود، ما حالها مع هذا العمل السيء؟ تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيد، يجوز الوقف هنا أو هنا. قال: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. عندما يرى سيئاته يود، ود خالص المحبة، يعني يتمنى أن لو كان بينه وبين هذه المعاصي أمدا بعيدا، يعني زمانا بعيدا، كما قال الله تعالى عندما يرى الكافر أو الفاجر صاحبه الذي كان يعينه على السوء، يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقول الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية كما عند ابن جرير، قال: يسر أحدهم أن لا يلقى عمله ذاك أبدا، يكون ذلك مناه، وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها. سبحان الله، والله لو علم العاصي هذه الحقيقة لما عصى الله. يقول: يسر أحدهم أن لا يلقى عمله ذلك أبدا، يكون ذلك مناه أمنيته أن ما يلقى هذه السيئات، يود لو تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، عندما يرى أنه ضيع صلواته، عندما يرى أنه عق والديه وقطع أرحامه، عندما يرى أنه وقع في الزنا أو في الربا أو في المخدرات أو في المسكرات أو في الدخان، عندما يرى أنه قد سب فلانا شتم فلانا وآذى فلانا، يود أن لو كان بينه وبين هذه السيئات أمدا بعيدا. قال: وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها. شوف كيف كان يستلذذ بهذه المعاصي، يتلذذ بالزنا، بالشهوات، بالنظر إلى النساء والمسلسلات والموسيقى، وغدا يوم القيامة يتمنى أن لو كان بينه وبينها أمدا بعيدا. فإذا على العاصي أن يتفكر في المآلات والعواقب، اعلم أن أي معصية تفعلها غدا ستتمنى أن لو كانت بعيدة عنك غاية البعد، وأنت اليوم انظر كيف تستلذها وتبحث عنها. فقال: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. شوف كيف الله يكرر هذا التحذير، ويحذركم الله نفسه حتى لا تغفل عن الله طرفة عين، حتى لا تعصي، ويحذركم الله نفسه والله، ما قال شديد العقاب، قال والله رؤوف بالعباد. هذه عجيبة هنا سبحان الله، قالوا لما طال الوعيد ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. لأن لا شك التذكير بعلم الله ومراقبة الله هذا مما يثير الخوف في قلب العبد. ثم قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. خلاص القلوب تصدعت من الوعيد، جاء هنا التذكير برحمة الله تعالى حتى نعلم أن رحمة الله سبقت غضبه. قال: والله رؤوف بالعباد. هذا في تنفيس مع طول الوعيد، والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. والله رؤوف، الرأفة يعني أرق الرحمة، والله رؤوف بالعباد. قال الحسن رحمه الله: ومن رأفته بهم حذرهم نفسه، يعني ويحذركم الله نفسه، هذا من رأفته بكم، والله رؤوف بالعباد عندما يحذركم حتى تعودوا إلى الله تعالى، حتى تتوبوا إلى الله، والله رؤوف بالعباد. من رأفته أنه يمهل العاصي، يستلذ بهذه المعصية ويجاهر بها ولا يبالي بأوامر الله، مع ذلك الله تعالى يمهله ويعفو عنه. والله رؤوف بالعباد، هذه فرصة حتى يعود العاصي إلى ربه جل وعلا، والله رؤوف بالعباد. قال: والله رؤوف بالعباد. تأمل يعني كيف يعني جاءت يعني هذه الآية في ختام الآيات التي فيها المصير إلى الله ومحاسبة الله تعالى عباده على أعمالهم. فأيضا هنا نستفيد أن من رأفة الله تعالى بعباده أنه يجازيهم الجزاء الحسن، يضاعف من حسناتهم ويعفو عن سيئاتهم، والله رؤوف بالعباد. إنما قال: تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يظن أنه لابد أن يعني يعاقب الإنسان بهذه الذنوب، فقال: والله رؤوف بالعباد. ما تدري كيف الله يغفر لعباده. والله رؤوف بالعباد. ولهذا ذكر هنا بعض المفسرين هذا الأثر المعروف عن الأعرابي عندما كان في سياق الموت وكان أعرابيا يعني جاهلا على فطرته، قيل له إنك تموت وتبعث وترجع إلى الله، فيعني هم كانوا يخوفونه وأنت ما فعلت شيئا في حياتك، يعني ما فعلت أعمالا صالحة كثيرة. قال لهم إذا أنا مت أين أذهب؟ قالوا ستذهب إلى الله والله سيحاسبك على تقصيرك وأعمالك. فقال أتخوفونني بمن لم أرى الخير قط إلا منه؟ قل أنا ما رأيت الخير في الدنيا إلا من الله، وأنا سأعود إلى الله، إذن هذا أحلى يوم عندي. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا أشوق ما نكون إليه عند موتنا. الله هذا من أحسن ما يكون في حسن الخاتمة، أن يكون الإنسان في آخر حياته أشوق ما يكون إلى ربه، خلاص يعني يغلب على قلبك الشوق للقاء الله عند موتك أو في مرض موتك، قل خلاص أنا مشتاق إلى ربي. قال والله رؤوف بالعباد. والرأفة تجر إلى المحبة، الله رؤوف بالعباد كيف ما نحبه. فجاءت هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طبعا هذه الآية الإخوة من المناسبات بينها وبين ما تقدم، قالوا لما فطم الله تعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين، أبعدهم عن موالاة الكافرين، ربطهم بعد ذلك بمحبته وموالاته وموالاة رسوله، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتأمل كيف جاءت هذه الآية في تقرير محبة الله واتباع رسول الله وطاعة الله ورسوله، قل أطيعوا الله والرسول، لأن يعني هذا يتناسب تناسبا قويا مع سورة آل عمران، لأن السورة جاءت للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه. أهل الكتاب عندما يعني نبطل شبهتهم وأن عيسى رسول الله وليس بإله، هذا في تحقيق التوحيد الأصل الأول. طيب كيف إذن يؤمنوا؟ ما يوجد طريق للإيمان إلا بطاعة الله ورسوله، أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، لا أن يظلوا على دينهم مثلا كما يعني يظن بعض الناس اليوم، إذا ظل النصراني على نصرانية أو اليهودي على يهودية يعني كلها أديان وممكن يدخلون الجنة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فجاءت السورة كما قررت الأصل الأول التوحيد وابطلت الشبهة شبهة النصارى، جاءت بالأصل الثاني وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. وتأمل كيف جاء يعني جاءت هذه الآية في تقرير هذا الأصل بأسلوب عظيم، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني هذا أعظم ما يحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الحسن البصري وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه علامة المحبة، الصادقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدعو إلى ما يحبه الله، وليس الشأن أن تعبد الله كما تريد أنت، وإنما الشأن أن تعبد الله كما يريد الله كما يحب الله، وإلا ما كان للعبادة حقيقة. العبادة معناها تذلل لله ومحبة لله. إذا كان الإنسان سيعبد الله بما يشتهي بما يهواه فهو في الحقيقة يعبد هواه، يعبد ما يحب، فهذه ليست عبودية. وذلك ما يتحقق التوحيد، ما تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله إلا بالإيمان بأن محمد رسول الله، إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يريد أن نعبده كما شرع في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحبه الله. ولا الطرق كثيرة، لكن الله يريد طريقة واحدة هي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يريد الطرق الأخرى. فلذلك قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك، أو قال لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا أحببت شخصا تطيعه، وهكذا قل إن كنتم تحبون الله، ما السبيل إلى معرفة ما يحبه الله، ما السبيل إلى طاعة الله، فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة عبادة لله وطاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتأمل كيف جاء الجزاء هنا. قال ابن كثير أن يحصل لكم فوق ما طلبتم، فوق ما طلبتم. قال لأن محبة الله لعبده أعظم من محبة العبد لربه. أنت تحب الله، انظر إلى كرم الله وإحسان وجوده، أنت تحب الله، نحن نحب الله تعالى، فالله يعطينا أمرا أعظم وهو أنه يحبنا. لا شك محبة الله أعظم، لك أنت عندما تحب الله أصلا هذه المحبة نعم اختيارية، لكن تجد نفسك مضطرا إليها، لأنك إذا ما أحببت الله ستكون هالكا خاسرا، فأنت مفتقر إلى محبة الله، ما لك إلا أن تحب الله الذي خلقك وسواك وعدلك وأنعم عليك، ثم إذا فقدت هذه المحبة ستكون هالكا، فأنت لا تستغني عنها. لكن الله تعالى عندما يحب عباده وهو غني عنا، الله ما يضره شيء، إن أهلكنا إن ما أحبنا ما يضره شيء، سبحانه هو الغني جل وعلا. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أو قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله ما ضره شيء. فعندما يحبنا لا شك هذه محبة عظيمة، هي من جوده ولطفه وإحسانه وكرمه سبحانه جل وعلا. فإذا كان الجزاء أعظم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تخيل هذا الملك العظيم، الواحد منا إذا قيل له فلان الملك يثني عليك ويحبك من ملوك الدنيا كيف يطير قلبه فرحا، فكيف بمحبة الله لعبده يحببكم الله. وهذه أجمل علاقة بين العبد وربه. لا تظن أن العلاقة العبودية مبنية فقط على خضوع وخوف وتذلل، لا، هي قبل هذا مبنية على محبة، هي روح العبودية. كما قال الله تعالى يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أول صفة يحبهم ويحبونه. فما أجمل أن يستشعر المسلم هذه العلاقة دائما في عبادته، في صلاته، في قراءته للقرآن، في ذكر لله، في صيامه، في صدقته، في إحسانه إلى الناس، يفعل هذا تحببا لله، لأن الله وعدني بمحبته إن أطعته، إن اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سيحبني. فهذا والله الذي يجعل العبد يتلذذ بطاعته لله، يريد وجه الله، يريد القرب من الله، يريد محبة الله، لا يريد شيئا آخر، لا يريد شيئا آخر. فقال فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. ولهذا قال العلماء ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. الشأن كل الشأن أن تحب، أن يحبك الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب أعمال يقربون إلى حبك. والمسلم يحسن الظن بربه عندما يرى أن الله يوفق للطاعة، يعني الله تعالى هدانا للإسلام ثم هدانا للسنة، اختارنا، حبب إلينا الإيمان، جعلنا من أهل الصلاة، من أهل القرآن. فيحسن المسلم ظنه بربه أن الله يحبه، لولا محبته لنا لما اختارنا، لما أقامنا بين يديه. فيتوسل المسلم بمثل هذا، بحسن ظنه بالله، أن الله ما هداني إلا لأنه يحبني، ما هداني، ما أقامني بين يديه إلا لأنه يحبني. كما جاء عن جارية لما كانت تصلي الليل تدعو تقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي، فقال لها مولاها لا تقولي هكذا، قولي اللهم بحبي لك اغفر لي، لأن يتوسل المسلم بعمله. فقالت ما أقامني بين يديه إلا لأنه يحبني، يعني هذا من حسن الظن. فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأيضا ويغفر لكم ذنوبكم، هذه المغفرة التي تأتي مع كل جزاء. الله أكبر، حقا يعني مهما عظمت المطالب مغفرة الله تعالى هي الحقيقة، حقيقة العبودية والطاعة. ويغفر لكم ذنوبكم، لأنك مهما اتبعت وأطعت وجدت في نفسك قربا من الله وأحسنت الظن بالله وأن الله يحبني، قف عند حدك، اعرف قدرك وأنك لا شيء، أنت المسيء المقصر. مهما عبدت الله واتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت مقصر، لأن كمال الله لا نهاية له، عظمة الله لا منتهى لها، نعم الله لا تحصى. إذن ما لك إلا أن ترغب في مغفرته. فقال ويغفر لكم ذنوبكم، هذه الحقيقة. ختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لما قال يحببكم الله كأنه يعني هكذا يعني الله تعالى يعني يوسع لك ويبشرك بمحبته، ثم ويغفر لكم ذنوبكم، حتى يعني كما يقولون يعني من كان على البساط فليحذر من الانبساط. هذا يعني أيضا تب إلى الله واستغفر ربك من ذنوبك ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا يحببكم الله، هذا حصول المرغوب، ثم يدفع المرهوب ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم حتى يكون هذا الاتباع اتباع عن طاعة طواعية وليس عن عادة. ممكن واحد يتبع لكن الاتباع أوسع، قد يكون له مقاصد أخرى، فلان يتبع فلانا لمصلحة، لكن لما قال فلان يطيع يعني عن طواعية، عن اختيار، عن رغبة. ولهذا قال قل أطيعوا الله والرسول، ما قال فاتبعوني، حقيقة هذا الاتباع قل أطيعوا الله والرسول عن طواعية ورغبة. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا تأمل فإن الله لا يحب الكافرين. الذي يتولى يخسر محبة الله تعالى، والذي يتبع يفوز يحببكم الله. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من أحبابه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذاب همومنا وغمومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعلوا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان، رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، رد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وتولنا وارحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.